إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن مما يبعث في النفس الأسى ويحمل على الهم والحزن ما يراه المسلم الغيور في أمتنا المسلمة على اختلاف أوطانها وبلدانها من اختلاف وتفرق وتنازع وتناحر، خلافا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من وحدة الصف واتحاد الكلمة وائتلاف القلوب والبعد عن التفرق والشتات. فإن من أصول هذا الدين الأمر بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر سبحانه وتعالى بأعظم سبب لاتحاد الكلمة واجتماع القلوب ووحدة الصفوف، ألا وهو التمسك بنصوص القرآن والسنة. هذا أعظم سبب لاتحاد الكلمة وعدم التفرق. فإن المسلمين إذا حكموا في أنفسهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ولم يتفرقوا. وقد جاء في الحديث أن إهمال المسلمين الحكم بما أنزل الله سبب لتفرقهم وتشتتهم وتناحرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. أن يكون بأس الأمة بين أفرادها وليس على أعدائها، هذه والله من المصائب العظيمة. بدلا من أن نكون أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، تتحول تلك القوة إلى بعضنا بعضا، وهذا أمر واقع لا محالة أنه واقع. ولكن على المسلم أن يسعى في محاربته وفي تخفيفه، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك ونهى عن ضده، فقال جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم الرسالة، من بعد ما جاءهم كلام الله وكلام رسوله. وأولئك لهم عذاب عظيم. من يتعمد مخالفة الكتاب أو يتعمد مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وما ترك عليه أمته توعده الله عز وجل بالعذاب العظيم والعياذ بالله تعالى. ويقول عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من صفات المشركين، هذه من أخلاقهم ومن أحوالهم أنهم متفرقون. وقال عز وجل عن النصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إذا العداوات والبغضاء والتفرق هو من صفات الملل الكافرة والعياذ بالله تعالى، كما حكى الله عز وجل عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكما حكى الله ذلك عن المشركين والعياذ بالله سبحانه وتعالى من مشابهتهم أو متابعتهم. عباد الله، إن أول ما أمرنا الله عز وجل به في الآية السابقة هو الاستمساك بكلامه وبحبله المتين وصراطه المستقيم والذكر الحكيم كتاب الله عز وجل الذي لا تزيغ عنده القلوب إذا استمسكت به واعتصمت به وسارت على طريقه. وأسباب التفرق يا عباد الله كثيرة، أولها الإعراض عن الاستمساك، عدم اتباع النصوص، عدم التسليم بها، فهذا أعظم داء. التساهل بأخذها هذا أعظم سبب لتفرق الأمة، بل وجد في الأمة طوائف وفرق، منها ما يحرف نصوص القرآن، وتحريف النصوص يكون بتفسيرها تفسيرا خاطئا، أن يفسر النص من القرآن أو السنة تفسيرا بعيدا عن المعنى الصحيح المراد، فيشابه أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. هم كانوا يحرفون الألفاظ، وابتلي بعض أهل البدع في هذه الأمة بتحريف المعنى، يبقى القرآن محفوظ والسنة محفوظة، ولهذا لم يستطع أن يغير لفظ كتاب الله، ولكنه يغير معنى كتاب الله عز وجل ويفسره تفسيرا بعيدا عن الحق، أو يأتي آخر فيضاعف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا لم يتحدث أهل العلم عنه بشيء، فيقول هذا حديث لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. وبعضهم يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يوافق هواه أو لا يوافق مراده أو لا يوافق مصالحه أو لا يوافق خطه السياسي، يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والعياذ بالله تعالى سبب للانتكاس وسبب للضلال والإضلال إذا كان الشخص مطاعا بين أهله. ومن أسباب الافتراق يا عباد الله الجهل، فالجهل آفة عظيمة وسبب لكثير من الأمراض، وقال الله عز وجل عن هذا الإنسان: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم إذا انضاف إليه
الجهل إذا انضاف إليه الظلم ضل العبد ضلالا بعيدا، والعياذ بالله تعالى. الجهل بالقرآن، الجهل بالسنة، الجهل بأصول الشريعة، الجهل بضوابط القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة سبب لتفرق الأمة. قيل لبعض الفقهاء إن فلانا يقول بخلاف قولك، فقال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت من لا يعلم ولم يتكلم بغير علم لقل الخلاف في الأمة. وجد في عصرنا أناس عندهم ثقافة وليس علما شرعيا، لا يعرفون بطلب العلم ولا يعرفون بتحصيله ولا الجلوس في حلقات العلم والعلماء، وإنما اكتفوا بأخذ علومهم من الصحف والمجلات والأشرطة وسماع بعض المحاضرات، ثم بعد ذلك صار يتطاول على علماء المسلمين ويزدريهم ويستهزئ بهم ويطعن فيهم ويقول العلماء ليسوا كاملين. من قال لك أن البشر يكملون؟ من قال لك أن الناس يسلمون من الخطأ؟ لكن الله تبارك وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكر وأمرنا بمشاورتهم وذم المعرضين عن ذلك. يقول سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطون الأحكام؟ أليسوا هم العلماء بالقرآن، العلماء بالسنة، العلماء بما جاء عن الصحابة والسلف الكرام؟ بلى والله. فيجب الرد إليهم وسؤالهم واستفتاؤهم والانقياد لهم بدلا من ازدرائهم والاستهزاء بهم كما يفعل بعض الناس. فهذا سبب عظيم لافتراق الأمة. صار كثير من المسلمين يتبعون بعض الدعاة حدثاء الأسنان لم يتجاوزوا 20 أو 30، داعية تكلم بكلمتين حماسيتين ثم بعد ذلك صار له أتباع وأنصار يطعنون بأهل العلم ويزدرون من أمضى حياته في الدعوة والتعليم والنصح والإرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أسباب الفتن ومن أسباب الافتراق، لأن الافتراق هي ثمرة الاختلاف. فإذا حصل اختلاف وزاد ذلك الاختلاف عن حده الشرعي انقلب إلى الافتراق، وليس كل اختلاف يؤدي إلى افتراق كما فهم بعض الناس. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في كثير من أحكام العلم والدين، ومع ذلك ما تفرقوا ولا تنازعوا ولا خالفوا أصل الدين، لأن الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم يعلمون المواضع التي يحل فيها الخلاف والاختلاف والمواضع التي لا يجوز فيها الاختلاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما المخرج من كل بلية وشر وابتلاء. ثم أما بعد عباد الله، فإن تمشيخ الأحداث من مصائب الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه منكم بعد إذ أعطاكموه، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخلل في منهج تلقي الدين. من أين نتلقى الدين؟ من أين نتعلم؟ من أين نأخذ ديننا؟ لابد أن يكون الأخذ عن العلماء الربانيين العاملين. إذا جمع الإنسان العلم ولم يعمل به كان السلف يحذرونه، كان حفاظ الحديث يأتون إلى المحدث فإذا رأوا تقصيرا في صلاته، خللا في صلاته، لم يأخذوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أحفظ الناس. لا بد أن يقترن العلم بالعمل يا عباد الله، أعاننا الله وإياكم على هذه الخطوة. ومن أيضا أسباب الافتراق يا عباد الله الابتداع، الابتداع في دين الله، الابتداع في العقائد أو في الأحكام أو في العبادات أو في الأخلاق والعادات. الابتداع شر عظيم، التأثر بالأفكار الواردة والوافدة على ديارنا مما لا نعهده من قبل. تأثر كثير من شباب المسلمين ببعض الفلسفات الغربية وبعض الأفكار الأجنبية، وصار يتبعها ويقدمها على دينه وعلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم وسبب كبير للافتراق، ومن ثم التناحر والتنازع وشيوع البغضاء والعداوات بين أبناء الأمة. ومن أسباب التفرق يا عباد الله التعصب والتقليد، أن يتعصب الإنسان لشيخه أو يتعصب لإمامه أو يتعصب لرئيسه ومن يحبه، فيعمي هذا التعصب عينيه عن رؤية الحق ويصم أذنيه عن سماع الحق. والله تبارك وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير لكم إذا تنازعتم واختلفتم، أن تردوا الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وخير تأويلا خير مآلا وعاقبة لكم في دينكم ودنياكم، أن ترجعوا إذا اختلفتم إلى كتاب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أسباب التفرق يا عباد الله التشدد والتنطع الذي نهى عنه الشرع. قال عز وجل: ذاما أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ما كتب الله الرهبانية على أمة، والرهبانية تعني تحريم الطيبات على الإنسان، أن يحرم الإنسان على نفسه الطيبات، أن يحرم على نفسه الزواج، أن يحرم على نفسه الكسب والتجارة، وأن يعتزل في بيته أو في صومعته. هذا التشدد ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا التشدد والتنطع سبب لخروج بعض الفرق الخارجة عن منهاج النبوة، الخارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم قسمة من الغنائم، قال له بحدة: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كلام يوجه إلى سيد الخلق وإلى رسول رب العالمين وإلى من اعتنه الله على وحيه وعلى رسالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، يخرج من نسل هذا أو من شكل هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته أو صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرعية. وخرج هؤلاء القوم على عثمان رضي الله عنه فاتهموه بشتى الاتهامات، وانتهى الأمر بمحاصرته في قصره حتى دخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ثم استمر الحال وازدادت الفتن في عهد علي رضي الله عنه حتى قتلوه وهو خارج إلى صلاة العيد في الفطر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول قائلهم في مدح القاتل: يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، ينتهي بقتل علي رضوان من الله عز وجل، لأن علي لم يحكم كتاب الله، لأن أمير المؤمنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول له عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. ثم يقول هذا خرج عن دين الله، تشدد تنطع إساءة الظن بالمسلمين من سمات المتشددين في كل زمان ومكان. ما من مسلم، ما من عالم، ما من إنسان له وجاهة إلا ويسيئون به الظن وينفقون له التهم ويوصم بما ينفر عنه الناس. هذا من مظاهر التشدد، من مظاهر التشدد عدم العذر، أنهم لا يقبلون العذر من أحد، ولو اعتبر إليهم ولو قال لهم: إني ضعيف، إني مريض، إني كذا، فإنهم لا يعذرون. والله سبحانه وتعالى قد عذر عباده في كتابه بالضعف والخوف والمرض والفقر وما أشبهها من الصفات، إلا أن هؤلاء المتشددين في كل زمان ومكان يقع منهم ما لا تحمد عقباه. اللهم علمنا من كتابك ما جهلنا، اللهم علمنا من كتابك ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته وتعلمه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة المستبدين يا رب العالمين، يا جبار السماوات والأرض، يا من تقول للشيء كن فيكون، عليك بالطغاة المستكبرين في سوريا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي إخواننا المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.